مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام الأشياء التي تجعل الإنسان يغتر بربه عز وجل ويجترئ ويتعدى حدوده ويقترف محارمه، انتقل بعد ذلك إلى قضية عقدية، وهي كيف يكون في القلب علم ولا يتمكن القلب من حمل الجوارح على العمل. ذكر ذلك الإمام ثم قال: وهذا العلم الذي في القلب ولم يحمل القلب الأعضاء على العمل لا شك أنه علم ليس منه فائدة ولا ينفع صاحبه. بعد ذلك انتقل إلى أصل الكتاب، وهو الأشياء التي يجعلها ربنا عز وجل سببا وتحمل العبد على الطاعة وتبعده عن المعصية، فشرع فقال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. ثم شرع في طرح بعض الأسئلة فقال: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب إلى آخره. ثم ذكر بعض النصوص الشرعية متعلقة بالعقوبة القدرية وأنها تشمل العاصي وتشمل كذلك الطائع، وتكلم أيضا على وجه الاستعجال عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصل بنا الحديث إلى أن قال الإمام، وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء. وصلتم إلى هذا الموضع؟ هذا الذي وقفنا عليه حدثين. يقول: كان يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. كأن الله عز وجل عاقبه بهذه العقوبة القدرية على عدم احتسابه على ابنه كما ينبغي. لذلك قرر العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل فيه كما تعلمون حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الأصل وهو عند مسلم. العلماء لما نظروا إلى الحديث فمن لم يستطع فبلسانه إلى آخره، علموا أنه من الممكن أن يأتي على المكلف أمر أو وقت يعجز عن التغيير باليد، مظبوط، وممكن يأتي عليه حالة يعجز عن التغيير باللسان. طيب ممكن أن تأتي عليه حالة يعجز عن التغيير بالقلب؟ هذا لا يمكن. فقال العلماء بالنسبة للتغيير المنكر باليد، قالوا: هناك ما يسمى بالقدرة المطلقة. القدرة الإيه؟ المطلقة، وهي أن يتمكن المسلم من تغيير المنكر ولا يترتب على التغيير أي مفاسد، سواء مفسدة عامة أو يلحق به أي ضرر، وهذا ما يسمى بالقدرة المطلقة. وهذا تصورها في الواقع أن يصدر منكر من ابنك الذي هو تحت سلطانك، أو من ابنتك أو من زوجك، أو أن يصدر منكر من بعض أفراد الرعية ويبلغ لولي الأمر، اسمها قدرة مطلقة، له أن يفعل ويغير، اللهم إلا في بعض الحالات الضيقة القليلة جدا. أن يترتب على التغيير منكر أعظم بالنسبة لعامة الأمة، فالفقه هنا أن يترك الولي الأمر أو الحاكم أو القاضي الأمر حتى يتهيأ له إيه؟ عدم وجود مفسدة. وطبعا الشاهد من ذلك أو الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وتمناه، هنا المفسدة إيه؟ أن يتكلم الناس أن يقولوا أن محمدا يهدم الكعبة صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء عبد الله بن الزبير ودانت له الحجازين حدث خالته عائشة وقال ليس هناك ثم مضرة ولن يتكلم الناس، وأيضا أنا معي المال. وفعلا هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين كما تمنى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا في هذا الرجل الحبر ابنك يغمز النساء أن يمد يده عليهن، وما كان من إنكار منك إلا أن تقول له مهلا يا بني. هذا إنكار فيه شيء من التمييع وشيء من عدم الغير على دين الله، ومن أجل هذا أرسل عليه ربنا عز وجل العقوبة القدرية. لذلك يجب أن تراعي إذا صدر منكم منكر من ذويك ممن هم تحت ولايتك أن يكون عندك حزم وصرامة، واحذر أن تكون العقوبة منك على من خالف الشرع ممن هم تحت ولايتك أكبر من الذنب الذي اقترفه. ودي مهمة وتحتاج إلى فقه، وإن أشكل عليك شيء فاستشر من هو أعلم منك. يعني هب أن ابنك مثلا كذب وأول مرة يكذب، في هذه الحالة الوعظ والتذكير، يا بني اللي بيكذب الله سبحانه وتعالى بيفعل به ويفعل به، والكذاب وهكذا، فإن تكرر ابدأ عاقبه بعقوبة قليلة. أما أنه من أول مرة تلسعه بالنار وتضربه بالصوت خطأ، خطأ كبير، فلابد أن نراعي هذا عند إنكار المنكر ممن هم تحت ولايته. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأددوا نارا وأنضروا ما قذفوا فيها. وهذا مثل واضح، وهو أن كثيرا من القوم يبدأ يحتقر ويستهين بالذنب القليل. لا، انظر إلى المجموع، يعني صدرت منك خائنة الأعين، زل لسانك بكلمة، تحرك في قلبك شيء من الأمراض، إياك أن تستهين بهذا. ما هي صغيرة مع صغيرة ما صغيرة يجتمعن عليك حتى يهلكنك. ودائما إذا استرعى وإذا تأمل العبد هذا النص إن شاء الله سيجعله ربنا زاجرا له عن الاسترسال في الصغائر فضلا عن يبتعد عن الكبائر. يقول وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني أشياء معينة ممكن بتصدر مننا، واخد بالك، هي عند السلف الصالح من الموبقات. ومن أجل ذلك فيما بيننا إحنا لابد أن يكون ضابط الغيبة مفهوما عندنا، ما يحسن مفهوم مش معلوم. والغيبة كما تعلمون عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. فسأل الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا الذي أخي يكرهه فيه أنا ما كذبت عليه وما افتريت عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن ما فيه فقد بهدت. أرجو أن نستوعب هذا، لأن كثير من الحديث فيما بيننا لا يخلو من غيبة، وهذا مخالف ولا يليق بطالب علم، لأن كثرة الاسترسال في الكلام وعدم ضبط اللسان معصية عظيمة. والمعاصي الله يبارك فيكم من شأنها أن تحول بين الرجل وبين طلب العلم. ولعلكم تذكرون قصة تلميذ وكيع بن الجراح لما قال له، لما قال جالست وكيعا 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب، إنما كان يحدث من حفظه. أنتم مستوعبين هذه؟ مستوعبين يا أخوان؟ يعني إمام لمدة 15 سنة تلميذه يقول ما رأيته يحدث من كتاب، يحدث من إيه؟ من حفظه. ومعنى كلمة يحدث 15 سنة في كل أبواب الشريعة، ويأتي بقى بالأسانيد والمتون، لا دي مش هينة. يقول: فقلت له ذات يوم: يا إمام، هل من دواء للحمر؟ يعني 15 سنة يحدد بدون كتاب؟ لا، دي بتعاطى أشياء تثبت المعلومة عنده ويكتب حفظهم. قال: يا إمام، هل من دواء للحفظ؟ انظر إلى فقه الإمام وإلى ذكائه. فقال: إي والله، إن وصفته لك تأخذه؟ قال: نعم. قال: ترك الذنوب. ترك الذنوب، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وكثير وهذا يعترينا ويعتريكم. ممكن أشل سنة وحسام ولدي بنتكلم في قضية، زل لسانه وزل سمعي معه، أو زل لساني وزل سمعه، كتبت عليك. ما للتنصح هنا إيه؟ من أجل ذلك. يبقى مسألة إن الإنسان فينا يسترسل في الكلام دون أن يقف على ضوابط الأمور الشرعية، هذا خطأ. لذلك القصة المشهورة، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما رأى أقواما يخرجون من عند الوليد بن عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين على المدينة، فسألهم عبد الله بن عمر: من أين؟ قالوا: من عند الأمير. فقال لهم: هل كل ما وجدتموه من منكر أنكرتموه، وكل ما وجدتموه من معروف أعنتموه عليه؟ قالوا: لا. كان يتكلم بالكلمة من سخط الله، نقول: أصبت يرحمك الله، وهي من سخط الله، فنخرج فنقول: ما أفجره ما أفسقه. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم. وأنا منكم لما أقرأ وأجد استيعاب قليل بتوقف مع النفس، لما يقل الاستيعاب بتوقف مع النفس، لما يقل التحصيل بتوقف مع النفس، لما يقل عدد ساعات القراءة توقف مع النفس. طب ليه؟ يعني أنا معتاد مثلا أقرأ في اليوم مثلا 10 ساعات، أقل تقدير أو 12 ساعة، قل ولم أنشغل فيما هو أفيد. أما إن انشغلت ده موضوع آخر، ولكن ما انشغلت ومع ذلك ما أحص، أقرأ ولا أستفيد، أقرأ ولا أحفظ، لا، لازم تقف مع نفسك، لازم نخبرنا حتى نرتقي ونتعلم ونسمو. أما بغير ذلك محلك سر كما يقول. فهنا أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يوجه الخطاب إلى التابعين وإلى بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبالنسبة للخشاش فيها 3 حركات: خشاش خشاش خشاش، بالفتح والضم والكسر. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد: تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وده معلوم الإنسان فينا يعني من العزيز أن يترك دينه مرة واحدة، ولكن هكذا بيترك شيء، يترك سنة ثم سنة، ثم ينتقل إلى واجب ثم إلى فرض ثم إلى ركن، وهكذا حتى يجد نفسه انسلخ من دين الله عز وجل. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. يعني المعاصي إذا استرسل منها العبد من شأنها أن توصله إلى الكفر، أما أن يكفر المؤمن مرة واحدة هذا قل أن يحصل. كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته. إي والله، ولما يدمع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بالك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله عز وجل، ابتلاه الله عز وجل بالبلاء في جسده، وذهب مليء استغاث به مسكين على ظالم يضرأ عنه فلم يغثه ولم ينه الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله عز وجل. اكتب عندك، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أنبياء الله عز وجل معصومون، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة. دائما يا إخواننا الله يبارك فيكم، عندنا أصول معينة لا نحيد عنها أبدا أبدا، والكلام ده ما يخفى عليكم، ولكن عتبي عليكم أو على البعض، أن عند المحك تغيب عنه الأصول وينجرف، وده خطأ. يعني الأصول واضح، ولو سألت أحدكم عن أي أصل من الأصول إن شاء الله سأسمع الجواب طيب، ولكن البعض عند المحك يبدأ تغيب عنه الأصل أو يتجاهله وينجلف. يعني هذا الذي ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي الهامش أن العقيلي رواه في الضعفاء، ولكن هنا قال في النهاية سنده صحيح. طيب، هل يا ترى يتصور أن نبي من أنبياء الله يستغيث به مسكين ويقدر على إغاثته ولا يفعل؟ هذا بعيد بعيد. يبقى بناء على ذلك أهل السنة والجماعة قاعدة العامة عندنا لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقوا بل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. فأنبياء الله عز وجل منزهون، وإلا كيف يكون نبي يدعو الناس إلى شريعة الله وفيه وفيه وفيه؟ لا، هذا بعيد كل البعد. ودبرت أخوانا، ولعل هذا تلقاه ابن عباس رضي الله عنه من بعض الإسرائيليات ونقله كما تلقاه، أما بالنسبة سنده إلى ابن عباس صحيح كما قال المحققون، ولكن هذا لا يليق بنبي الله أيوب أو بغيره من أنبياء الله عز وجل ورسله. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي أيضا الله يبارك فيكم، رجائي رجائي، لأن القصة دي بعض الناس سألني عنها، سمعها من شيخ على المنبر، هذا لا يليق أبدا أبدا. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ولابد أن يكون عندك إطار عالي تطبع فيه الأنبياء بشيمهم وبكرم أخلاقهم وبعلو مآثرهم قبل أن تتكلم عنه. أما على الملأ نقول هذا ونبي الله أيوب، كما يقول بعض القصاص والوعاظ عن نبي الله يوسف ومع امرأة العزيز يتكلمون بكلام هو بنفسه ما يقبله على نفسه، فكيف تنسبه إلى نبي، إلى صديق، إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ هذا لا يليق أبدا. ومن أجل هذا رجائي وأنت على المنبر وتدعو الدين الله لك هدف معين، وهذا الهدف لابد أن يكون واضح، والوسائل الموصلة للهدف لابد أن تكون عندك واضحة، وإياك ثم إياك أن يكون من جملة أهدافك ولو هدف يعني فرعي بعيد أن تثير أسماع الناس وتلفت انتباههم إليك. إياك إياك، والله لن تفلح. يبقى أنا هدفي أبصر الناس بأمور الدين كما أنزله ربنا على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هناك شيء من المخالفات أو المنكرات أنهى الناس عنها. أما أن اللي بقى أبدأ أخترع وأؤلف وولف بأمور معينة لأثير أنظار الناس إلي، خطأ يا أخواني، عياذا بالله، هذا يخشى على صاحبه من الرياء، لأن كثير من الناس، وهذا ما يصدر إلا من عنده إفلاس علمي وبضاعته مزجاة، يبدأ يبحث عن غرائب الأمور وعن غرائب العلم وعن غرائب الفتوى وعن الأمور الشاذة اللي هي بيسميها الأغلوطات، ويبدأ يثيرها على الناس، خطأ كبير، خطأ، وما يليق أبدا بك أن تفعل ذلك. يقول: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. نعم، هذه الخطيئة التي اقترفتها مهما كانت صغيرة اقترفتها في حق من؟ في حق من؟ في حق الإله سبحانه وتعالى. وقال الفريل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. نعم، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. يبقى إذا استشعر المسلم فينا هذا الحديث قل أن يقع في ذنب، وإن وقع وحتما سيقع، أتبع الذنب بالتوبة والاستغفار حتى يسقل قلبه. ومن أجل ذلك، من رحمة ربنا عز وجل بالعبد، وركزوا معايا في الجزئية دي، وعذرا ذكرتها كثير، العبد فينا خلقه ربنا عز وجل على فطرة سوية، ما لوثت فطرته واستقام على الشر، لما استقام بدأ تصدر منه بعض الهنات. من رحمة ربنا عز وجل بك صدرت منك الهنة والمعصية والغفلة، تشعر بآلامها ومرارتها في القلب، فإن استغللت هذا الشعور وعزمت عدم العود، نجاك الله ووفقك وسددك وآزرك. وإن أهملت هذا الشعور ولم تفطن إليه زاد عندك ولم تشعر به. والإمام ابن القيم في أوضة اللهفان قال: ومن علامات موت القلب أو مرضه: لا تؤلمه جراحات القبائح. مفهوم؟ لا تؤلمه جراحات القبائح، القبائح اللي هي الذنوب، يعني يفعل الذنب ولا يتألم ولا يشعر مطلقا، ده علامة من علامات مرض القلب أو من موت القلب. كذلك يعني لذلك مثلا تجد أن بعضنا يتخلف عن درس علم بدون عذر وهو معتاد، وأحكم أمر في بداية الطلب، قال: والله أنا ظروفي وإمكانياتي تسمح لي أحضر في الأسبوع درسين اثنين، والباقي أقضي مصالح شؤوني ووظيفتي والكلام ده. خلاص أنت أحكمت أمرك، أما أن يمر عليك أسبوع دون درس علم هذا ملوش وجود، فأحكمت أمرك بيومين في الأسبوع، فتخلفت يوما، لما تخلفت شعرت بضيق في الصدر وشعرت بألم، دي من رحمة ربنا بك. فإن استغللت هذا الشعور وعزمت على عدم العودة، كلما تخلفت جاءك هذا الشعور يسوقك إلى الاستقامة سوقا ويحثك عليها حثا. أما إذا أتاك الشعور ولم تفطن إليه أو فطنت إليه ولم تنشغل به، ستتخلف وتتخلف وتتخلف ولا يأتيك الشعور، وهنا مكمن الخطر مع إخواننا. فيرد ننتبه لهذه الأمور حتى نستفيد مما نتضارسه. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نعم، تأثير. طيب، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. طيب وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، يعني فعل الدم ولم يستغفر ولم ينزع ولم يتب، خلاص بتزداد تبو بعدين. فذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي حال بينهم وبين استقبال العلم الشرعي وبين الهداية ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكتة في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاتي الرداء. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: الشاتي الرداء اكتب عندك المنقطة بحمرة وبياض أو سوداء، الشاتي الرداء المنقطة بحمرة وبياض أو سوداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلب. اكتب عندك يصلب أي يبرق ويلمع. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذه القصة أو هذا الأثر لعائشة رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على أن قلوب العباد بيد الله، وأن العبد إذا أراد أن يستجلب محبة الناس إليه ليس له إلا سبيل واحد، وهو أن يلجأ إلى الله ويقبل على طاعة الله. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. أما أن يكون هدفك من طاعتك أن يحبك الناس، ما هو ده الرياء، هو ده الرياء. ده الإشكالية في البعض أن الله تبارك وتعالى بقدرته التي لا حدود لها يقلب قلوب الناس عليك، يقلب قلوب الناس عليك. يبقى إذا أطاع العبد ربه ودد قلوب الناس إليه، طب وإذا عصى ربه انقلب حامدك ذاما لك. لما؟ قلبه بيد الله، قلبه بيد الله. يبقى أنا هدفي في الدنيا أرضي ربي عز وجل. طيب بعض الناس ينفرون منك، دعك منه ولا تنشغل به، فالله عز وجل برحمته بك وحكمته البالغة جعل بعض الناس يبغضونك لأنهم لا يقبلون الحق ولا يستريحون إلا إلى النتن، وأنت لست من هؤلاء، فكيف يقبل عليك؟ ولعلكم تذكرون أنت حسام ومحمد وعادل وأبو حبيبة وأخينا الشيخ طارق والحاج نسيم كل لك، أنت في مجتمع، في حي، في حارة، في قرية، وأهل محلك من أهل الاستقامة ولا يقبلونك، وقف مع نفسك شوية. طيب أهل حيك من أهل الضلال ويفرحون إذا رأوك ويثنون عليك ويخالطونك، قف مع نفسك، مش عايزين غلط، لا تغالط نفسك، وانظر إلى ما في قلبك حقيقة. أأمل الله يبارك فيكم، إحنا هدفنا كله مش طلب العلم وبس، أبدا والله، ده أنا بعتبر المعلومات التي نحصلها سواء في المعتقد أو علوم الآلة أو بعض المباحث الفقهية لا يقل في الأهمية عنها أن نتربى، نتربى ونقف على حقيقة ما في قلوبنا من صحة أو من مرض أو أنه ميت حتى نرتقي. يقول: فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. حامدك سيدم إذا عصيت الله، لما؟ قلبه بيد الله يغيره، مظبوط كده؟ والقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى أنا هدفي كله مرضاة الرب، طب سيغضب علي القوم كما نقول دائما يضرب رؤوسهم في ألف جدار، لا يعنيك في شيء، ولكن على الجانب الآخر إياك أن تقصر في حق أحد منهم، وإياك أن تبالغ فيما أمرك الشرع وتتعدى الحدود. فضل شهر. يقول هنا أكرمه الله يسأل عن أثر وهب بن منبه، وهو: وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنت تبلغ السبع من الولد. هذا يحمل على أمرين: الأمر الأول أن هذا لا يصح لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كويس. الأمر الثاني: لعل الولد الذي وصلته اللعنة مشاركا لسلفه فيما يستوجب اللعنة، معايا؟ ولكن القاعدة العامة عندنا إيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. والقاعدة العامة عندنا إيه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. يبقى إن أخذنا النص على ظاهره وصححه أهل العلم وثبت هذا عن الرب عز وجل، يبقى نقول إن الولد هذا الذي وصلته اللعنة وهو السابع في الترتيب شارك فيما يستوجب اللعنة، وإلا لا يصح. معايا يا مشايخ؟ يقول: وذكر أبو نعيم عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ذكر قصة عجيبة عن حبيب العابد، وحبيب العابد هذا كان يكري الدراهم. ايه معنى يكري الدراهم؟ ها؟ ايوه انت؟ ها؟ يكري، ما معنى يكري؟ لا تدري معنى يكري. طيب لما سألتك ما معنى يكرر الدراهم قلت لي يسلف، بأي حق قلت؟ لا يليق. يكرر من الكراء وهو التأجير، أي يؤجر الدراهم، يؤجر الايه؟ الدراهم. يعني معايا 200 جنيه قلت له يا محمود أنا بأجر 200 جنيه دي بكام؟ بخمسة جنيه. ماشي، هذا هو الربا، هذا هو الربا بعينه. يبقى يكرر الدراهم يعني ايه؟ يتعامل بالربا، كويس؟ ويتعامل بالربا طبعا مش على الملأ، في السر، يعني ايه؟ الناس خاصة اللي عارفين. يعني الرواية بتقول: فخرج ذات يوم فمر على صبيان يلعبون، صبيان صغار، فلما رأوه قال: جاء حبيب آكل الربا، جاء حبيب آكل الربا ولا يعلم أحد. هنا فطم، فطم. ومن أجل ذلك، وخذوها من أخيكم، ممكن تكون أنت ماشي بقدر الله تسمع كلمة تقع عليك بالضبط، ألقاها ملك على لسان أحد البشر دون أن يشعر البشري، ولكن رسالة موجهة لك، فخذ بالك كويس، خذ بالك كويس قوي، لأن ده إنذار وتحذير لك. والله فطنت نعم العبد، خلاص دهلتها وتجاهلتها على نفسها جرت براكش. يا ريت نتعلم. يمكن مثلا انا ماشي في الطريق وعملت مصيبة ولكن ما حدش قال حد خالص، فجأة مريت على الحاج سعيد ومصطفى بيتكلموا في قضية معينة، مصطفى بيتكلم مع الحاج سعيد ولكن تكلم بكلمة سبط لسان منهم قرعت مسامعي منطبقة علي تماما، اخد بالي بقى ولا اتمادى. فحبيب ماشي الغلمان رأوا قال جاء حبيب آكل الربا ففطم وانتبه وتكلم بكلام وقال يا رب كشفت أمري أمام الصبي أشهدك يا رب أني تائب وتخلص من كل المال وأقبل على الطاعة دون أن يعلم أحد. بعد فترة غير قصيرة مر على نفس الغلمان فلما رأوه قادم وهم يلعبون قالوا أفسحوا لحبيب العابد. دي أمور الله سبحانه وتعالى بيجرى، والدليل حديث اللي هو حديث الجناز فاكرينه لما مر عليه مثلا بجنازة فأثنى الناس عليه خير. العلامة الألباني في أحكام الجنائز صحح رواية إيه؟ إن لله عز وجل ملائكة تنطق ما على ابن آدم من الخير والشر. رواية صحاح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى ممكن ولكن من رحمة ربنا به يرسل إليك هذا. والله فطنت خير وبركة، ظللت على الغباء والحمق والتجاهل خلاص. الله عز وجل لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. كتاب مهم جدا وماتع هو ورد اللهفان، يعني لا نبالغ إن قلنا كلما فرغنا من أحدهم انتقلنا إلى الآخر حتى نصل لمرحلة فعلا تربينا فربينا إيه؟ وعلم كل واحد منا حقيقة قلبه وبدأ يعمل من خلال هذا المنطلق، عرف إن هو صاحب قلب مريض بدأ يسعى سعيا حثيثا لعلاج قلبه. أما مجرد نأتي الدرس نفرغ من 10 صفحات وما استفدنا خطأ أول. نصيحة من أخيكم يا ريت نركز. يقول عن أبي الدرداء، طبعا أبي الدرداء كما ثبت في معجم في مسند الشاميين للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم أمتي عويمر، وإن كان الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. يقول ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال أتدري مما هذا؟ فقلت لا. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد الذي عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين ارتم لذلك، فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. نعم كانت ذنوبهم قليلة فعدوها وحصروها وعرفوها، ولما كثرت عندنا عجزنا عن عدها. يبقى ابن سيرين فاكر الذنب ده لم ينسه، فمن رحمة ربنا عز وجل أن عاقبه به في دنياه حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب. يقول وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، انتبه، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. نعم يعني ممكن نفعل الذنب وتأثيره يتأخر لحكمة، أصحى شيخ سيد لحكمة تأثيره يتأخر، ما يوصلش بي أنا وأنت الحال إن نصل بنا إلى درجة من الحمق والغباء ننسى الذنب، ننسى الذنب لا يخفن. يقول وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال وقد يتأخر تأثيره. خد بالك كلمة لا يرون تأثيره في الحال لها احتمالين، انتبه. احتمال الاول ان تأثير الذنب وقع ولكن لفرط رداء المذنب ما انتبه لتأثيره. تأثير وقع ولكن بعيد عنك الابعد ما بيفهمش. الامر الثاني ان الله عز وجل يؤخر تأثيره لحكمة. لذلك اي خلل عندك يحصل قف وفتش عن سببه. يعني انت اشتريت سيارة جديدة وماشي في الطريق فجأة جينها من الوكالة يعني جالك من مصر عليك مباشرة وانت ماشي لقيت الموتور ساقط منها ايه وقف ايه ازاي لازم تقف. انقطع شسع نعلك كيف دي ما انقطع ولسه شارين بقى لازم تقف يا اخوانا حتى تقف على تأثير الذنب. فان وقفت على تأثير الذنب وعرفته نعم العبد ان اثر فيك هذا واقلعت عن الذنب واقلعت عن المعصيه. وسبحان الله ماذا اهلكت هذه البليه من الخلق وكم ازالت من نعمه وكم جلبت من نقمه. وما اكثر المغطرين بها من العلماء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغفر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمج على الغش والدغل. يعني إيه؟ يعني واحد عنده جرح وعمله شوية مطهر من بره كده ولم يذهب إلى مختص حتى ينظر في عمق الجرح والجرح التأم بعد فترة طويلة اتفجر. انفجاره ده بقى لا يقف أمامه أحد. ليه؟ لأنه لم يندمل على طهارة ونقاء. طيب شوف هنا بيسأل بيقول إيه له علاقة بما نقول. نصيحتك لمن يرتكب الدم ثم يندم ويتوب ويتعمد ألا يعود إليه ويعود إليه مرة أخرى. هنا لابد أن يقف مع ندمه ومع عزمه على العودة. أوضح شروط التوبة كم يا مصطفى؟ توبة من الذنب إيه هي شروطها؟ الندم أحسنت، الإقلاع أحسنت، إن كان الذنب في حق العباد أحسنت يا شيخ مصطفى. يبقى الندم، الإقلاع، وهبقى العزم على عدم العودة إن كان في حق العباد يتبرأ منه. مضبوط كده؟ تعالى بقى لذات الندم. إيه معنى الندم؟ تأنيب النفس البشرية لصاحبه. يعني أنا حدث مني زلة وغلطت في أخينا أبي إلياس وأخطأت، وبعد ذلك جه في المساء تصفحت أعمالي فوجدت أن أنا أخطأت في حق رجل فبدأت الندم من شدة ندمي على ما فعلته معه من أمر ما استطعت أن أنام، أرق نومي لدرجة أنني ما استرحت إلا لما ذهبت استحللته وأديت له العذر وقبل. مظبوط؟ بالله عليك بقى هذا الندم الذي حدث منك وأقلقك وما استطعت أن تنام، هل من المعقول أن تعود لذنب يأتيك الندم؟ صعب جدا، صعب جدا. ليه؟ يبقى هنا الندم اللي هنا بيقول لا، ندم غير صحيح، غير صحيح. عارفين زي ايه بالظبط؟ ايه قول القائل؟ اياك وما يعتذر منه، واذا دعتك عزة قدرتك فتذكر مذلك لاعتذار. تذكر ايه؟ مذلك لاعتذار. يعني قبل أن تقدم على الشيء أذكر ذلك وأنت تعتذر، سيحملك على عدم التجاوز وعدم المخالفة. نفس الطريقة بالضبط، بيندم وندم شديد، من المستحيل أن يعود لأمر يجلب عليه الندم الذي آلمه، ولكن هو الندم كان ندم ملوش كما ولا وزن، ومن أجل ذلك فعل الدم. وهكذا أولا الحكم الشرعي فعل الدم وندم وتاب وتعمد ألا يعود، ثم عاد يحدث لكل ذنب توبة، ده الحكم الشرعي. وإحنا بنتكلم هو بيعود ليه؟ لما يعود إلى الدم؟ الندم ضعيف، الندم ملوش قيمة، الندم ما حمله على أن لا يعود إلى الدم مرة أخرى، ندم ما حمله على ذلك، يبقى ندم ضعيف لا تأثير له. لذلك لعلكم تذكرون في قصة المرأة الغامدية لازم نذكرها ليه؟ علشان كل واحد فينا حينما يندم شوف الندم ده ندم صح ولا ندم مزيف. المرأة الغامدية لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر والحوار معلوم لديكم، فقالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، أما والله إني لحبل من الزنا. الحديث رجعت بعد أن وضعت ولا ما رجعتش؟ ما الذي حملها على الرجوع؟ الندم. ولو من نفس البشرية إليها ما استطاعت أن تتحمل فذهبت حتى لو كانت تعلم وهي تعلم أنها ستموت. ده اللي احنا عاوزينه صلى الله عليه وسلم. يندم العبد على فعله للدم. لذلك ساعات البعض مننا كده تصدر منه زلة في حق أخيه، وزلة ما ينبغي أن تصدر، ويبدأ يندم وخبلك ويبدأ يلوم نفسه كيف وقعت من هذه الزلة، يحمله خد بالك الندم، يقول خلاص عمري ما خليه يشوف وشي تاني. منين؟ من الندم. تصل حصل شيء يقول لك لا ده ما ازاي وري وش تاني، واخد بالك يبدا يبتعد عنه. ما الذي حمله على هذا؟ شده الندم. ده اللي عاوزين نصلحه بقى. يبقى ندمك لابد ان يكون ندم له تاثير يحملك على عدم العود للدم مره اخرى. يقول وقد دخل الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال عبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العلماء بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأوتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة. نعم غب المعصية. لما؟ لأنه لم يتب منها. طيب هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم يصبح وعليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل وكيف ذلك؟ قال يعصى الله فيشمت به في يوم فيشمت به في يوم القيامة كل عدو. قال وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها بدأ بقى من هنا بدأ الإمام في سرد أضرار المعاصي. المطلوب منه منك ان الاضرار دي تحاول تستظهرها عن ظهر القلب، واذا فكرت ان تقع في معصية فاستحضر اضرار المعصية واستعن بالله والجأ الى الله. وكل هذه يا اخواننا الله يبارك فيكم وسائل مشروعة امرنا بها الشرع ان نعقلها ونتدبرها حتى يجعلها ربنا سببا وتحول بيننا وبين الوقوع في المعصية. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من ذكر هذه الأمور. ورجائي تحاولوا أن تكثروا من القراءة في هذا الكتاب حتى على أقل تقدير ما نأخذه ونقرأه سويا من بعض الصفحات. حاول تقرأه وأنت تقرأ أمعن النظر والفكر وتدبر حتى يكون للكلام تأثير في قلبك. والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.